بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن معتقد أهل السنة والجماعة حيال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجب لهم من التوقير والإجلال والمحبة والولاء، وبقيت مسألة نذكرها يحسن أن نتبعها بالمبحث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو مسألة سب الصحابة، سيما وأنه يظهر في الوقت الحاضر من بعض المنافقين وبعض المبتدعة من يتطاول على هذه القامات الشاهقة وهذه المكانات الرفيعة وأصحاب هذه المنازل العالية، فيسبها ويشتمها، وربما وصل به الحال إلى تكفيرها ووسمها بالكفر والفسوق وبأنها أضل من اليهود والنصارى والعياذ بالله، ونحو تلك الأقوال والسباب والشتائم التي تقال وتقرأ وتسمع في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة. ومسألة سب الصحابة تكلم أهل العلم فيها وذكروا فيها عدة أحوال، ولعلنا نأتي عليها على سبيل الإجمال والاختصار لا على سبيل التفصيل. فنقول: أولا، السب هو كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، أو هو ما يفهم منه ذلك على اختلاف اعتقادات الناس، ما يفهم من السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. وسب الصحابة رضي الله عنهم ليس على درجة واحدة، وليس حكمه حكما واحدا، بل هو درجات، بعضه أعظم من بعض. فمن سب الصحابة رضي الله عنهم بالكفر أو الفسق ليس كمن سبهم بأمور دنيوية كالبخل والجبن وضعف الرأي. وهذا السب إما أن يكون سبا لجميع الصحابة أو لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون مما تواترت النصوص بفضله أو أن يكون دون ذلك. إذن أصبحت عندنا عدة أقسام في سب الصحابة. أولا، القسم الأول: من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، فهذا لا شك في كفره، وهذا حكى غير واحد من أهل العلم الحكم على من فعل ذلك بأن سب الصحابة أجمعين وكان سبه لهم بالكفر والردة أنه والعياذ بالله يكفر، لأن مضمون مقولته هذه أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، فالطعن في النقلة طعن في المنقول. ثانيا، أن في ذلك إذاء للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحابه وخاصته، فسب أصحاب المرء وخاصته هو سب في المصحوب، فهو أذى للرسول عليه الصلاة والسلام. وثالثا، أن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم ومدحهم وبيان ترضي الله عز وجل عنهم، فذلك تكذيب للقرآن. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ومثل ذلك قال الهيثمي رحمه الله: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر. نعم، هذه هي الحال الأولى. ووردت عدة حديث يستدل بها مما سبق ذكره في بيان مكانة الصحابة ومنزلتهم ومناقبهم. ثانيا، الحالة الثانية: من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان مما تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الأربعة. الحالة الأولى واضحة، أن يسب الجميع بالفسق أو الكفر جميع الصحابة. الحالة الثانية، أن يسب بعضهم ويكون هذا السب يتعلق بالطعن في ديانتهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسوق. أو وكان هذا المسبوب من الصحابة مما تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، فهذا أيضا كفر في هذه الحالة خلاف، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. وقد جاء عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وما شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وجاء عن أيضا وقال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبي بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذا هو القول كثير من أهل العلم في شأن هذه الحالة. طبعا الذين قالوا بعدم كفر من هذه حاله هم أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق التعزير والتأديب على حسب منزلة الصحابي ونوعية السب، يعني ممن لم يرى كفر هذه الحالة. وأنا قلت أن المسألة أن الحالة الثانية فيها خلاف على قولين. ولهذا يقول القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، هذا في قول من قال إنه لا يكفر. وخلاصة ذلك أن من سب بعضهم سبا يطعن بدينه وعدالته وكان مما تواترت النصوص بفضله على قول كثير من أهل العلم أنه يكفر لتكذيبه أمرا متواترا. أما من لم يكفره من العلماء فقد أجمعوا على أنه من أهل الكبائر ويستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، حتى قال بعضهم إنه يسجن حتى يموت. وهؤلاء عندهم أنه لا يكفر إلا إذا استحل السب، إذا رأى أن سب هؤلاء حلال فإنه يكفر. أما من زاد على الاستحلال كان يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب هذه الحالة إيش؟ الثانية. الحالة الثالثة: إن سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله، إن سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. الحالة الثانية: تواتر النقل على فضله. الحالة الثالثة: لم يتواتر النقل على فضله. فهذا طبعا إن لم تتواتر النصوص بفضله فجمهور أهل العلم على عدم كفره، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة، إلا أن يسبه من حيث الصحبة، فإن سبه من حيث الصحبة فهذا شأنه آخر طبعا، لكنه لا شك أنه قد يكون قد ارتكب ذنبا عظيما يستحق عليه التعزير والعقوبة، يستحق عليه التعزير والعقوبة. رابعا، الحالة الرابعة: إن سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم بأن يسبهم لأمر دنيوي كما سبق، فيصفهم مثلا بالبخل، بالجبن مثلا، وعدم الكياسة، وعدم العقل، عدم إحسان تصريف الأمور مثلا، أن يسب بعضهم بذلك بعضهم، فهذا لا شك أنه قد أتى منكرا، لكنه لا يكفر وإنما يستحق التعزير والتأديب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العالم. وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. خامسا، الحالة الخامسة: سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، سبها بما برأها الله منه. وهذا قد أجمع أهل العلم على أن من سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر. يقول القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وحكى غير واحد من العلم الإجماع على أن من فعل ذلك أنه قد كفر. وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وقال ابن شعبان في رواية عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد لمثله فقد كفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن، فالله عز وجل قد برأها ومن سبها بما برأها الله عز وجل منه فقد كذب القرآن ولم يصدقه، ويكون قدر بذلك قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هذا طبعا فيما يتعلق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أما سب غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم سب بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة كحكم إيش؟ سب الصحابة فيما سبق ذكره في الأحوال السابقة. طبعا لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم لا يكون في الحقيقة ولا يصدر إلا لأجل الطعن في المصحوب وهو الصادق المصدوق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء المبتدعة المنافقون لما لم يستطيعوا الطعن في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قاموا وذهبوا إلى سب صحابته. فسب الصحابة هو في الحقيقة سب للمصحوب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وسب لما جاء به من الوحي من القرآن والسنة. ولأجل هذا كانت أقاويل السلف الصالح رحمهم الله واضحة في حكم من تعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال لهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال أيضا: لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وكما قد ذكرت أنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة: الطعن في التراث والوحي الذي نقلوه من القرآن والسنة، ويفضي أن تكون هذه الأمة والعياذ بالله خير شر أمة أخرجت للناس، لأن الذين صحبوا رسولها كان حالهم من السباب والشتام ما لحق بهم. ويلزم من هذا أيضا إما أن ينسب الجهل إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يصفون، أو العبث في هذه النصوص التي أثني بها على الصحابة، نصوص واضحة وصريحة وبينة في القرآن وفي السنة في الثناء على الصحابة وتبجيلهم وترضي الله عز وجل عنهم، ثم يأتي هؤلاء ويسبونهم ويعيبونهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الكرام في آخر المتن، قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله وهو يتعلق بالكرامات. ومناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لهذه المسألة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيها لأنه وجدت المخالفة لأهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء من قبل الجهمية والمعتزلة والأشاعر على خلاف أقل مع أهل السنة والجماعة في هذا، فقد أنكر كرامات الأولياء المعتزلة والجهمية. ولأجل هذا لمخالفة هؤلاء المبتدعة ذكر المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب ليكون واضحا، لأجل أن يكون واضحا متميزا فيه مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الحق ومنابذتهم ومخالفتهم لمذهب هؤلاء المبتدعة. والكرامات جمع كرامة وهي النعمة، كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فهي الإنعام بنعمة خاصة. الكرامة في اللغة ذكرنا تعريفها، وأما في الاصطلاح فهي ما يجريه الله عز وجل من أمور خارقة للعادة، لعادة أهل الزمان هذا المكرم ممن كان مؤمنا تقيا غير نبي، هذا من تحصل له الكرامة، فهي خارقة للعادات التي تحصل في هذا الزمن أو في ذاك، وتكون مخالفة لعادة أهل هذا الزمن. والكرامة غير الآية والبرهان، أما الآية والبرهان فهي للأنبياء والرسل، أيدهم الله عز وجل بالبينات وبالبراهين، ويقول بعضهم بالمعجزات. ولفظ المعجزة لم يرد في القرآن، وإنما الذي استعمله المعتزلة لأجل أنهم قالوا في تعريفها أنه يعجز الخلق أن يفعلوا هذا الشيء، فلأجل هذا قالوا في بينات الأنبياء وبراهين الأنبياء إنها معجزة. واللفظ القرآني أنها بينات، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، كما قال عز وجل في شأن موسى عليه السلام: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، آيات. فالله عز وجل آتاهم بينات وآتاهم آيات وآتاهم براهين كما سماها عز وجل في القرآن. فالآية للنبي، فالآية والبرهان للنبي، أما الكرامة فهي لأولياء الله عز وجل. والآيات التي حصلت للأنبياء كثيرة، كما قص الله عز وجل في الآيات السابقة في موسى العصا والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين، أخذ بني إسرائيل بالسنين ونقص من الثمرات. ولنبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو بينة عظيمة وآية كبيرة وبرهان من الله عز وجل، والتحدي بآيات الأنبياء والرسل تحد عام مطلق لجميع الجن والإنس، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الآيات التي آتاها الله عز وجل أنبياءه ورسله. ولأجل هذا يفرق بين آيات النبي وبين كرامات الأولياء. وقبل هذا نعرف الولي. من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن بالله تقي غير نبي، لأن الأنبياء مؤمنون ومتقون، لكنهم لا يدخلون معنا في هذا الكلام في الكرامات، فهم أعظم وأجل وأرفع وأعلى منزلة من الأولياء. ويفيدنا ذلك أن الولاية درجات وتتبعض، والناس فيها درجات ومختلفون، وليس على درجة واحدة، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الآيات. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. فأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وأولياء الله ليسوا على درجة واحدة، والمتقون ليسوا على درجة واحدة، وإنما هم درجات على حسب ما قاموا به من العلم والعبادة والتقوى وتكميل مراتب الإيمان واستكثار شعب الإيمان. فكلما ازداد أحدهم من هذه الشعب وهذه الخصال وهذه المراتب، كلما كان أعظم ولاية لله عز وجل، كما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا هو الولي. ما الفرق بين آية النبي وكرامة الولي؟ ما الفرق بين آية النبي وكرامة الولي؟ آية النبي هي التي تكون خارقة لعادة الجن والإنس مطلقا، يعني لا يمكن أن يأتي الجن والإنس بمثل هذه الآية، فالإعجاز فيها عام ومطلق للجن والإنس والملائكة. أما كرامة الولي فهي خاصة فهي خارقة لعادة أهل ذلك الزمان، فهي خاصة، فهي خارقة لعادة ذلك الزمان فقط الذي وقعت فيه. أما آية النبي فهي خارقة لعادة الجن والإنس والملائكة مطلقا في ذلك الزمان وبعده، كما قال جل وعلا في شأن القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور مثل مفتريات فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن ذلك، لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أما الكرامة التي تحصل للولي فإنها تحصل لهم إيش؟ في ذلك الزمان، قد تحصل لهم في ذلك الزمان. وقع لبعض الأولياء أنه قطع المسافات الطويلة البعيدة في الزمن اليسير، ففي زمنه إيش؟ كرامة. لكن في وقتنا حنا يستطيع الإنسان يقطع نصف الكرة الأرضية في 10 ساعات، في 9 ساعات، زمن يسير، هل تعتبر كرامة؟ ها؟ كفار كلهم مسافرون بالطيارات الآن، يعتبر لهم كرامة؟ ليست كرامة. إذن الكرامة التي حصلت لأولئك كرامة لأنها خارقة لعادة إيش؟ أهل ذاك الزمان. عصى موسى آية يعجز الجن والإنس والملائكة أن يأتوا مثلها، وسحر السحرة يخيل له من سحر أنها تسعى، ها؟ لما ألقوا حبالهم وعصيهم سحر، لكنه خارق لعادة من لم يكن ساحرا، وليس لجميع الناس، ليس خارقا لعادة سحرة فرعون، واضح؟ ليس خارقا لعادة السحرة، وإنما هو خارق لعادة بقية الناس في ذلك العصر في زمن فرعون ممن لم يكن ساحرا، ليس لكل الناس. أما آية موسى عصى موسى هي آية مطلقا للسحرة ولغيرهم، لاحظتم الفرق؟ ولهذا لما رأى السحرة عصى موسى أدركوا أن هذا شيئا ليس بسحر، وأن هذا الشيء الذي خرق العادة شيء أعظم من سحره وليس بسحر. إذن عندنا آيات الأنبياء كرامات الأولياء، الأحوال الشيطانية. ثالثا ذكرنا آية النبي وذكرنا كرامات الأولياء وأنها تكون خارقة لعادة أهل ذلك الزمان، وتكون للمؤمن التقي، انتبه. أما الأحوال الشيطانية فإنها قد تحصل لبعض الناس من خوارق العادات، لكنها لا تكون كرامة، وإنما هي أحوال شيطانية، كما جاء عن كثير من السلف، وقد عقد ابن تيمية رحمه الله فصلا طويلا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر كلاما كثيرا وطويلا يراجع للإفادة منه في هذه المسألة. مذهب السنة والجماعة في الكرامات، مذهبهم أنهم يثبتون الكرامات لمجيئها في القرآن وفي السنة. في القرآن وردت هذه الكرامات، قصة أصحاب الكهف الفتية، قصة موسى والخضر، وردت كرامات لمريم عليها السلام الصديقة عليها السلام، وردت كرامات في السنة لكثير من الصحابة رضي الله عنهم. أسيد بن حضير رضي الله عنه نزلت عليه الظلة بالليل لما كان يقرأ القرآن، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك. وما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا في القادسية لما جرى على البحر فلم يغرقوا ولم يصبهم أي بلل، هذه كرامة، لما سار بالجيش في القادسية. وقصة عمر رضي الله عنه أيضا مع سارية وقد ناداه وقد كشف له الرؤية فقال يا سارية الجبل، وغير ذلك من القصص الكثيرة. ولما رأى بطن إحدى نسائه قال إنك تريدين ذكرا، ووقع لعدد من الصحابة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم فلم يمت توكلا على الله عز وجل، كل هذه من الكرامات التي وقعت وتقع لأولياء الله. وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية فأنكروا كرامات الأولياء. ما هي شبهتهم في ذلك؟ قالوا إن الكرامات تتفق مع معجزات الأنبياء، وهم يسمونها معجزات لا يسمونها آيات، يقولون إنها تتفق مع معجزات الأنبياء في جامع أنها خارقة للعادة، فإذا أثبتنا كرامات الأولياء أدى ذلك إلى أن يحصل اللبس والاشتباه على الناس بين النبي وبين غيره، فلا يعرف الناس الأنبياء من غيرهم، فحينئذ أنكروا كرامات الأولياء، ويرد عليهم بما ذكرناه قبل قليل في التفريق بين آية النبي وبين كرامة الولي. فآية النبي يكون الإعجاز فيها لجميع الجن والإنس مطلقا والملائكة، أما كرامة الولي فإنها تكون خارقة لعادة أهل ذلك الزمان فقط، تكون محصورة أو لتلك الفئة أو لأولئك القوم من الناس، لا تكون على سبيل العموم والإطلاق. والأشاعرة وافقوا على السنة والجماعة في إثبات إيش؟ الكرامة، لكنهم قالوا إنها مثل معجزات الأنبياء، قالوا هي سواء، لكن إذا حصلت هذا الخارق للعادة من النبي من مدعي النبوة فهي معجزة، وإذا حصلت من غير مدعي النبوة من غير نبي فهي الكرامة، فسووا بين هذه وتلك، وهذا غير صحيح، غير صحيح. فآية الأنبياء أعظم، وبراهين الأنبياء التي آتاهم الله عز وجل إياها أعظم، ولا يمكن أن تستوي الخوارق التي أجراها الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله بخوارق العادة التي أجريت على الأولياء ممن كان دونهم في المنزلة والفضل كما هو مقرر. فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما ونجاه الله عز وجل منها، هذه آية وبرهان، فالله جل وعلا أنجاه من النار. وإن كان وقع لبعض الصالحين أنه حرق بالنار فلم يحترق، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله حرق إبراهيم ليس كحرق غيره أبدا، لا يمكن أن يكون حرق إبراهيم والنار التي أوقدت لإبراهيم كالنار التي أججت وأضرمت لغيره، كما وقع لبعض الصحابة في اليمامة لما دخل في النار فلم تحرق، يقول هذه نار وهذه نار، لكن تلك النار غير تلك النار، جنس تلك النار التي أحرق فيها إبراهيم عليه السلام هذه نار وهذه نار. يقول لكن الآية التي حصلت في تحدي قوم إبراهيم ليست كالآية في نجاته من تلك النار، ليست كخرق العادة التي حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم في اليمامة لما دخل في النار فلم تحرق. طيب، الكرامة من أصول أهل السنة والجماعة في الكرامات أن الكرامة قد تكون لحاجة هذا الولي إليها وقد تكون لغير حاجته إليها، فقد يكون محتاجا لذلك فيجري الله عز وجل على يديه هذه الكرامة، مثل ما وقع لسارية لما ناداه عمر رضي الله عنه ويخطب يوم الجمعة يا سارية الجبل، فكشف حجاب البصر عن عمر رضي الله عنه فرأى العدو وهم يحاربون في بلاد فارس، فنادى بصوته سارية أن يلزموا الجبل، عليكم بالجبل، يعني يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسمع الله عز وجل سارية كلام عمره في المدينة، نعم، فتحصنوا بالجبل، فكانوا محتاجين إلى هذا، فهذه كرامة لهم، وقد يكون من غير حاجة، وقد يكون من غير حاجة كما وقع لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وممن وقع أيضا وكانوا لحاجة مثل ما وقع لسعد بن وقاص أيضا كما مر معنا في إيش؟ في معركة القادسية ومروره مع من معه على الماء بجنوده، هذا كان لأجل حاجتهم إلى ذلك، وقد يكون ذلك إنعاما وتفضلا من الله عز وجل ومحض فضل منه سبحانه وتعالى. ومن أصول أهل السنة والجماعة في باب الكرامات أن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، بمعنى إن من حصلت له لا يعني ذلك أن يكون هو الأفضل والأجل والأعظم ممن لم تحصل له الكرامة، فقد يكون من حصلت له الكرامة لأجل ضعف إيمانه أو لأجل تقصيره أو لإذهاب ما قد يطرأ عليه من شك وريبة أو لأجل تثبيت قلبه أو لأجل تطمين فؤاده ونحو ذلك، فتكون هذه الكرامة لجبر نقص حصل لهذا الولي، وقد يكون غيره ممن لم تحصله له الكرامة أعظم عند الله عز وجل قدرا وأعلى منزلة وأكثر فضلا عند الله عز وجل من هذا الذي قد أصابته الكرم. ولهذا تجد أن الكرامات التي وقعت للتابعين ومن بعدهم أعظم ممن وقع من الكرامات التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم. ولا يعني ذلك أن التابعين وتابعيهم هم أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، كلا وحاشا، ولكن كما ذكرنا أنه قد تجرى الكرامة لهذا الولي لأجل تثبيت قلبه وترسيخ فؤاده، وحتى لا يزيغ قلبه ولا تزل قدمه عن الحق، ولأجل أن يكون ذلك تثبيتا له على دين الله عز وجل والهداية والاستقامة على شرعه. فلأجل هذا أكرمه الله تعالى وأنعم عليه بهذه الكرامة لأجل أن تكون له تثبيتا له على الحق. وقد يكون غيره ممن لم ينل هذه الكرامة أفضل منه، أن يكون هذا الذي لم يؤت هذه الكرامة أن يكون أفضل من هذا المكرم. أنواع الكرامات مسألة أخرى، وهي أنواع الكرامات. أنواع الكرامات يقول المؤلف هنا، يقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. المؤلف هنا ذكر نوعين من أنواع الكرامات. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وأنواع القدرة والتأثيرات. إذن أنواع الكرامات قسمان، أنواع الكرامات قسمان، ما يكون في العلوم والمكاشفات وما يكون في القدرة والتأثير. أولا ما يكون في العلوم والمكاشفات أو في الكشف والعلم، وهذا ينقسم إلى أنواع أو يتنوع إلى أنواع. أولا كشف المعلوم العقلي، ثانيا كشف الحجاب عن السمع، ثالثا كشف الحجاب عن البصر. فالكشف المعلوم العقلي أن يكشف له من العلم ما لم يكشف لغيره، هذه كرامة. الكشف عن السمع أو كشف الحجاب عن السمع، فيسمع ما لا يسمعه غيره، فيسمع ما لم يسمعه غيره، كما سمع سارية صوت عمر رضي الله عنه، وسارية في بلاد فارس وعمر في المدينة فسمع صوته، فهذه كرامة أيضا لسارية في السماع، واضح؟ وقلنا كشف عن البصر بأن يبصر ما لا يبصره غيره، كما وقع لعمر رضي الله عنه، فرأى سارية، ورأى جيش فارس، ورأى المشركين أنهم يريدون أن يداهموا المسلمين، فنادى بأعلى صوته على المنبر: يا سارية الجبل. طبعا هناك مسافة طويلة ولا لا؟ كم؟ 50 متر؟ كم يا أخوان المسافة؟ 3000 كيلو، صحيح؟ ألاف الكيلومتر أنا ما أدري يعني، لكن 3000 أكيد. أنت متأكد يا أخي؟ ها؟ فعلا؟ تقريبا إيه؟ لخ في الملاحة الجوية. على كل حال ألاف الكيلومترات هذه، ثم ينادي بأعلى صوته بهذا الكلام: يا سارية الجبل. كشف الله عز وجل عنه ما يحجب البصر، كشف الله عز وجل عنه حجاب إلى هذا المكان فرأى. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهو إيش؟ الكشف في العلم، في ما يكون في الكشوفات والعلم، وقلنا إنه 3 أنواع. ما يكون في القدرة والتأثيرات، ما يكون في القدرة والتأثير، وهذا يكون في أمرين: في الكونيات وفي الشرعيات، في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. الأمور الكونية ما يكون في الأشياء المحسوسة، مثل أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه للسم، مثل مشي سعد بن أبي وقاص وهم معه على البحر ولم يغرقوا ولم يمسهم شيء من السوء، فهذا من الأمور الكونية. ومن ذلك أيضا انشقاق القمر، ومن ذلك رد الشمس ليوشع بن نون لما خاطب الشمس فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها عنا شيئا، أو كما ورد في الحديث، فحبست وكانت قبيل غروبها، فحبست حتى حصل له النصر لما كان وجاه العدو، تلقاء العدو في القتال، فحبسها الله عز وجل في السماء حتى انتصر يوشع بن نون، ثم بعد ذلك غربت. ووقع لأحد الصحابة رضي الله عنهم أنه كان في سفر وكان قد ركب حصانا له فرسا له فمات في أثناء الطريق، فقال اللهم لا تذلني لأحد من خلقك، فأحياه الله له حتى بلغ مكانه، حتى بلغ منزله في المدينة. فلما بلغ منزله قال لابنه يا بني إن هذه عارية فخذ السرج منها، فأخذ سرج الفرس فمات. وهذه كرامة، وهذا ما يحصل قلنا إيش في الكونيات، وكذلك في الشرعيات، لأنه نوعان التأثير أو أنواع القدرة والتأثيرات، ما يكون في القدرة والتأثيرات، أيضا ما يكون فينا أنواع الشرعيات، فقد يفتح الله عز وجل على بعض عباده من أنواع المعرفة والعلم الشرعي ما ينفع الله عز وجل به أو أقواما، يفتح الله عز وجل على هذا الإنسان في الوعظ فيهتدي على يديه مئات من الناس بل آلاف، كما ذكر عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان يحضر مجلسه الآلاف من الناس ثم يتوب على يديه عشرات الآلاف، عشرة آلاف في مجلس واحد، ذكر عن ابن الجوزي رحمه الله. هذه كرامة، وتجد هذا الكلام الذي يقوله ابن الجوزي يقوله غيره من أهل العلم ويقوله غيره من الوعاظ، لكن لا يحصل التأثير، لا يحصل لهؤلاء الذين يستمعون إلى هذه المواعظ ما يحصل للتأثير من كلام ابن الجوزي رحمه الله. وهذه كرامة لهؤلاء، وهذا حصل ويحصل أيضا في عصر الحاضر، تجد بعض الناس يكون خطيبا مفوها ويتكلم بكلام جميل ومبني على القرآن والسنة ويحشد له الشواهد والأدلة والبراهين، ثم لا ينتفع الناس بذلك انتفاعا كثيرا، ربما قام فيهم واعظا وربما قام فيهم معلما، لكن يأتي غيره ويقول كلاما أقل منه فيقع في ذلك النفع العظيم، ويصدر الناس عنه ويتأثر الناس به ويهتدون بكلامه ويرجعون إلى الله ويتوبون إليه، بل ربما دخل في دين الله عز وجل على يد هذا الرجل ما لا يدخلون على يد الرجل الآخر، يأتي هذا فيدعو أقواما إلى الإسلام فلا يدخلون، ويأتي آخر فيدعوهم بمثل هذا الكلام أو بأقل منه فيدخلون في دين الله عز وجل من أول وهلة. هذه كرامة من الله عز وجل في الأمور الشرعية. فبعض الناس يكونون مباركين، يكونون مباركين، ولذلك تجد بعض الناس مبارك حتى في الصلح بين المتخاصمين، معروف بالصلح بين المتخاصمين، يأتي يكون بين القبيلتين أو بين الحيين أو بين الأسرتين أو بين الأخوين أو بين الجارين أو بين المتشاحنين أو بين المتخاصمين، النزاع والشقاق والبغضاء والسباب والشتام والخصومات والدعاوى وغير ذلك، ويتوسط كثير من الناس في الإصلاح بينهم فلا يستطيعون، ثم يأتي هذا الرجل ويتكلم مع هؤلاء بكلام يسير ليس فيه تكلف ثم يصطلحون على يديه، وهذه كرامة لهذا الرجل جعلها الله عز وجل على يديه. كل هذا يكون في الأمور الشرعية. إذن قلنا إن ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الكرامات تكون في العلوم والمكاشفات وتكون في أنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم والمكاشفات تكون في المعلوم العقلي وفي كشف الحجاب عن السمع وفي كشف الحجاب ثالثا عن البصر. أما في أنواع القدرة والتأثير فإنه يكون في أمرين، في الكونيات وفي الشرعيات. الكونيات مثلنا له في عدة أشياء، ومنها أيضا ذكرنا من أنواعها، ذكرنا إيش من أنواعها؟ أكل خالد بن الوليد للسم، قصة الصحابي الذي مات فرسه فأحيي له، كذلك قصة سعد بن وقاص، نعم. طيب كذلك أيضا قصة أصحاب الكهف، هذه تدخل كذلك في الكونيات. لبث 300 سنين وازدادوا 9 لم تتغير أجسادهم ولم، لأن العادة هذه خارقة للكونية، للشيء الكوني القدر الكوني. ومر معنا التفريق بين آيات الله الكونية والشرعية فلا نعيد الكلام فيها. من أصول أهل السنة والجماعة في باب كرامات الأولياء أن كرامات الأولياء لا تتساوى، فكرامات الأولياء مراتب وليست على مرتبة واحدة، والناس فيها ليسوا سواء، ويجري الله عز وجل هذه الكرامات لهؤلاء المكرمين، يؤتي هذا كرامة معينة ويؤتي غيره كرامة أعظم منها. وكما أن أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم وأهل التقوى متفاوتون في تقواهم، فكذلك الكرامات التي تحصل لهؤلاء المؤمنين المتقين فكذلك أيضا لا تتساوى، وإنما هم يتفاضلون. ولأجل هذا كما سبق أن الشيء الخارق للعادة الذي يكون للأنبياء والرسل ليس كالأمر الخارق للعادة الذي يكون لغيرهم من الأولياء والصالحين. وعدم تساوي كرامات الأولياء ليس لأجل تفاضل الإيمان، لا يفهم من كلامي هذا أن التفاضل الذي يحصل بين كرامات الأولياء راجع لأجل تفاضلهم في الإيمان، فإن كانوا أفضل في الإيمان كانت كرامتهم أعظم. لا، أنا ذكرت قبل قليل وقررت أنه قد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا، وقد يعطى من عنده شيء من المعاصي أو شيء من الذنوب يعطى شيئا من الكرامة، ولا يعطاها هذا المؤمن التقي المسدد الذي سلم من هذه الذنوب والمعاصي المبتلى بها ذلك المكرم، فيعطى هذا الذي لديه شيء من المعاصي لأجل تقوية إيمانه ولأجل تثبيت قلبه ولأجل أن يرجع إلى ربه عز وجل ويستقيم على طاعته. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل الكرامة. انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا، أن أهل البدع والمحدثات وكبائر الذنوب والمعاصي والفواحش ليسوا أهلا للكرامات، فلا يجرى على أيديهم خوارق للعادات. لكن قد يرى الرأي في أحوال بعض هؤلاء من المبتدعة ومن الضلال ومن الفرق الضالة ما يكون خارقا للعادة، يقال هذا ليس كرامة وإنما هي أحوال شيطانية، فهم يستعينون بالشياطين ويسخرونهم لهم لأجل ما أعطوهم من الطاعة والمحبة وربما شيئا من أنواع العبادة، فتمثلوا لهم وأعطوهم شيئا من تلك الخوارق التي لدى هؤلاء الشياطين. وقد يكون ذلك من باب الاحتيال، يحتالون وهم غير صادقين في هذا الخارق. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله لما ذكرت له الرفاعية وهي طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي في الشام أنهم من آياتهم التي تدل على أن مولياء أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم، فقال ابن تيمية رحمه الله إن هناك زيتا يباع في المشرق إذا طلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد. شفت الألعاب البهلوان هذه قديمة مو جديدة ترى. قال لهم ابن تيمية رحمه الله إن كانوا صادقين فمروهم أن يغتسلوا اغتسالا جيدا قبل أن يلجوا النار، فطلبوا منهم ذلك فأبوا، فعرفوا أنهم محتالين، يقولوا إحنا أصحاب كرامات ندخل النار ولا تصيبنا، وهم متسبحين بهالزيت الذي يمنع وصول النار إلى أجسادهم، فقد يكون حيلة ولا يكون كرامة أصلا. وقد يكون أيضا كما ذكرت قد يكون من جهة الشياطين كما يدخل السكين في بطنه، قد يكون من جهة الشياطين، وقد يكون من السحر كما يشاهد في مثلا ما يسمى بالألعاب السحرية أنه يخرج من فمه طيورا ويخرج من فمه أرانب، وربما أخذ السيف فطعنه وأدخله في بطنه فخرج من الخلف والناس يشاهدونه، هذه في الحقيقة ليست كرامة وإنما هي أحوال شيطانية، وهذا من باب سحر، السحر التخييلي كما مر معنا في نوعي السحر تكلمنا عنه في كتاب التوحيد في باب السحر ما جاء في السحر والكهان ونحوهم وأنواع السحر، وذكرنا أن السحر نوعان حقيقي وتخييلي، والتخييلي هذا الذي حصل لموسى عليه السلام يخيل إليه من سحر ما أنها تسعى كما في الآية، ومثل ذلك ما ذكرناه مما يحصل من هؤلاء الفسقة، فهذه في الحقيقة ليست كرامات وإنما هي أحوال شيطانية أو سحر. إذن القاعدة في هذا عند أهل السنة والجماعة أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات ليس بكرامات، ليست كرامات وإنما هي أحوال شيطانية، إنما هي أحوال شيطانية، فالكرامات إنما هي لأولياء الله عز وجل كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن عرفنا الولي بأنه كل مؤمن بالله تقي غير نبي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان وحققوا التقوى فاستكملوا هذه المنازل العالية قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم أولياء الله، ومن لم يكن مؤمنا، من لم يكن بالله مؤمنا فليس بولي، ومن لم يكن لله تقيا فليس بولي، حتى يكون مؤمنا تقيا فيكون بذلك وليا لله عز وجل. طيب، القاعدة التي ذكرتها أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات ليست كرامة له، وإنما أحوال شيطانية، إلا استثنى أهل العلم، إلا في حالة واحدة، ما يحصل لأهل البدع في حال الجهاد، جهاد أعداء الله، وفي حال الدفاع عن المسلمين وفي الغزو في سبيل الله، فإنهم قد يؤيدون بالكرامات، وإن كانت لديهم معاصي، وإن كانت لديهم ذنوب، وإن كانت لديهم خطايا، وإن كانت لديهم بدع، وحتى ولو كان لديهم شرك أصغر، فإنهم يجرى لهم من الكرامات لعظم المنزلة العظيمة والفضل الكبير والعمل الصالح البليغ الذي قاموا به، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلأجل جهادهم في سبيل الله واسترخاصهم أرواحهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله، وبذلهم أموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، وإن كان معهم شيء من التقصير، شيء من الذنوب، شيء من المعاصي، شيء من البدع، شيء من الفسق، شيء حتى لو كان من الشرك الأصغر، فإن الله عز وجل يؤيدهم في هذه الحالة بشيء من الكرامات، يؤيدهم بشيء من الكرامات لأجل تلك المقامات الكبيرة التي كما ذكرت حصلت لهم، وهذه الأعمال الجليلة الكبيرة التي حصلت في جهادهم في سبيل الله عز وجل. ولأجل هذا حصل في القديم ويحصل ولازل يحصل في جهاد بعض البلدان التي يقع فيها شيء من التصوف، شيء من المخالفة في صفات الله عز وجل لما يتعلق بأسماء الله وصفاته كالأشعرية، ويقع من بعض الصوفية الذين قاموا بالجهاد في سبيل الله ويكون عندهم شيء من التصوف، شيء من الابتداع، شيء من تعليق التمائم، وربما وقع من بعضهم شيء من الشرك الأصغر، وقد حصلت لهم كرامات. فالناس فيهم طرفان ووسط، بعضهم نفوها قالوا لا يمكن أن تحصل لهؤلاء، وبعضهم بالغوا في إثباتها حتى صححوا ما هم عليه من بدع وضلالات. والمذهب الوسط ومذهب السنة والجماعة أنهم يثبتون هذه الكرامات التي حصلت لهم ولا ينكرونها، وأنها بأمر الله وبإنعام منه سبحانه وتعالى، وهذا نصر منهم، وقد وقع لكثير منهم شيء من الكرامات، وسمعنا ولازلنا نسمع حتى نسمع الآن فيما يقع سمعنا لما وقع لإخواننا في العام الماضي في ليبيا، ونسمع هذه الأيام ما يقع لإخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لهم بالنصر والفرج، وأن يرفع عنهم كل بلاء وفتنة، وأن يدفع عنهم كل شر ومحنة، وأن يجعل عاقبتهم إلى خير، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم وطغاتهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يتولاهم برحمته، وأن يرحمهم برحمة من عنده تغنيهم عن رحمة من سواه، إنه جواد كريم. ومن الأصول أيضا، من أصول أهل السنة والجماعة في الكرامات، أن برهان الولاية تمسكه بالكتاب والسنة. الولاية، نقول ولاية وليست ولاية، كما قال عز وجل هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة، يعني المقصود بها النصرة والمحبة، فالولي هو المحب الناصر، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وليست الولاية، الولاية من الإمارة والولاية من النصرة والمحبة. نعم، نقول إن برهان ودليل الولاية هو تمسكه بالكتاب والسنة. كيف نعرف أن هذا ولي؟ نقول ماذا تمسكي بالكتاب والسنة، إذا حصل له خارق من خوارق العادات وهو متمسك بالكتاب والسنة فهو ولي. ما الدليل على ذلك؟ قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الأصل في هذا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أخيرا في هذا الباب أنه لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب، ولا يمكن أن يصل أحد من الناس إلى هذه المرتبة أن يكون معصوا من الذنوب من الصغائر والكبائر، هذا لا يمكن أن يحصل، ويؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى إنكار هذه الكرامات. وقد أجمع أهل العلم على أن شرط الكرامة كونها على يد متبع للشرع المطهر كما ذكرنا. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى قيام الساعة. نعم أن هذه حصلت ولازلت تحصل، حصلت في القديم وحصلت ولازلت تحصل أيضا في العصر الحديث، حصلت للصحابة رضي الله عنهم وحصلت للتابعين. جاء عن الحسن البصري وغيره لما كان من أمر الحجاج معهم ما كان، وقد أرسل لهم جنوده ليبحثوا عنه، وقد دخلوا داره 6 مرات وهو موجود أمامهم في الدار وهم لا يرونه. هذه كرامة حصلت له رحمه الله، وحصلت أيضا لغيره من التابعين لما دعا الله عز وجل. ودعا أيضا الحسن على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا، واستجاب الله عز وجل دعوة سعد وسعيد بن زيد المبشر بالجنة في حق من اتهمهما بالباطل، فاستجاب الله عز وجل دعوتهما حالا. الله أكبر، هذه كرامة لهم. وأيضا قصة وصلة ابن أشيم لما مات فرسه والذي ذكرته قبل قليل وكان في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس، فإنه عاري، فأخذ سرجه فمات الفرس. وحصل أيضا لخبيب رضي الله عنه، حصل لخبيب بن عدي لما أراد أهل مكة قتله، فرؤي العنب في حضنه ويأكل منه، وهو في مكة في ذلك اليوم من ثمر، إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخره. في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات أهل السنة والجماعة، وقد أحسن المؤلف أيما إحسان حينما ختم هذا المتن النفيس متن العقيدة الواسطية ببيان صفات أهل السنة والجماعة وبيان منهجهم في تعبدهم لله عز وجل، في اعتقاداتهم وأقوالهم وموقفهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره. فقال هنا: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع يعني يتبعونه بدليل وحجة وبرهان، وليس بتقليد عن غير حجة ولا بهوى، وإنما يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هدى ودليل وحجة وبرهان واضح بين لا لبس فيه ولا غبش. قال: ثم طريقة يعني سبيل ومنهج. طريقة أهل السنة والجماعة مر معنا في أول المتن الكلام على مصطلح أهل السنة والجماعة بالمعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، فنعيد الكلام عليها. قال: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع آثار أي سلوك طريقه والسير على منهاجه. فالاتباع هو سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله والرسول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا بد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكمل الإيمان ولا يتحقق الإيمان ولا يصح إيمان العبد حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاداته، في أقواله، في أفعاله، في عباداته، في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله. لا بد أن يحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف هنا يقول: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المقصود بذلك ما كان على سبيل التعبد لله عز وجل،
في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، بر الوالدين، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف والنهي المنكر، الأخلاق، الإحسان، الصدق، البر، الخشية، الرغبة، الرهبة، التوحيد، الإخلاص، نبذ الشرك، ترك المحرمات، الكبائر، الصغائر، كلها هذه مما يتبع فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الأمر الأول. هناك أمور لا يتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا ما فعله عليه الصلاة والسلام موافقة وليس بقصد، كدخوله مثلا مكة عام حجة الوداع في اليوم الرابع، فهل يقال إن من السنة أن ندخل مكة للحج في اليوم الرابع؟ لا، وإنما وافق ذلك اليوم، دخوله مكة عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. ثانيا أيضا ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة، ففعله لكونه بشرا، فكان يأكل مثلا، يحب بعض أنواع الطعام، يحب الكتف، هل من السنة أن الإنسان يأخذ الكتف ويرمي الباقي من الذبيحة من الشاة؟ لا، كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام، يقول من السنة أن تحب الدباء، فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة، على سبيل إيش؟ الجبلة. طيب الحالة الثالثة ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، مثل هذا الأمر الثالث، مثل لبسه العمامة، لبسه العمامة، ومثله كون شعره إلى أنصاف أذنيه، ومثل ذلك لبسه الخاتم. هذه من الأمور العادية التي اتخذ عليه الصلاة والسلام لأن مجتمعه وقومه وأهل بلده كانوا يفعلون هذه الأشياء، فلا يقال إن من السنة أن يلبس الإنسان خاتما. ولهذا قيل له عليه الصلاة والسلام إن فارس والروم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما لأجل الحاجة، يتخذ الخاتم يختم به، فكتب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، اتخذه لعادة الملوك في ذاك الزمن، كان قومه يتخذون العمامة فاتخذها عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا يقال إن السنة أن يلبس الإنسان لبس عادة أهل بلده، إن كانوا يلبسون في بلد يلبسون العمامة لبسها، وإن كانوا في بلد يلبسون الغتر والشمغ لبسها، وهكذا، وإن كان في بلد يلبسون فقط ما يسمى بالطاقية يلبسها، وبعضهم يكون في بلدان يلبسون الطرابيش يلبسها، وفي بلدان يلبسون القلنسوة كبلاد المغرب مثلا، عادتهم يلبسون القلنسوات مثلا يلبسها، المهم يلبس ما جرت العادة بلبسه في بلده. هذه الأشياء. إذن ظهر لنا أن المقصود بكلام المؤلف هنا في قوله إيش؟ اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بذلك ما كان على سبيل التعبد، أليس كذلك؟ نعم، ما كان على سبيل التعبد باطنا وظاهرا. لا بد أن تكون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وليست فقط في الظاهر دون الباطن فيكون الإنسان منافقا، أو في الباطن دون الظاهر فيكون قوله وتكون أفعاله مخالفة لباطنه، حتى يأتي بالظاهر والباطن. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخرصه وأصوبه، وقال إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق السنة. فلا بد أن يكون العمل الظاهر متبعا فيه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك العمل الباطن متبعا فيه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في إخلاص النية وتصحيح القصد لله عز وجل في أداء هذه العبادات، فيتوافق الظاهر والباطن في اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون العبادات القلبية لله وعلى وفق ما جاء في سنة رسول الله، وكذلك العبادات الظاهرة التي تكون بالجوارح أو تكون مالية تكون على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن الله عز وجل أثنى على على الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واختلف من هم السابقون من الأولين من المهاجرين والأنصار، قيل هم من أسلم قبل فتح مكة، وقيل هم من شهد بدرا فما قبل ذلك، وقيل من شهد أحدا، وقيل هم من شهد الحديبية فما قبلها. وهذا هو الأقرب والأظهر، أن السابقين من المهاجرين والأنصار هم الذين شهدوا الحديبية، لقوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمقصود بالفتح هنا فتح إيش؟ صلح الحديبية، وليس مكة كما ذكرناه في الدرس الماضي. فالشاهد أن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، فيجب اتباعهم، اتباع سبيل هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم وعلى طريقتهم وعلى هديهم وعلى عبادتهم وعلى حالهم، ووعدهم بجنات وذكرهم في كتابه على سبيل الإطناب والثناء والمدح. فاتباع سبيلهم لا شك أنه اتباع سبيل حق، واتباع للحق، واتباع للصراط المستقيم. ولهذا قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى. فالشاهد أن من أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تمسكهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، سيما من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولفظ المهاجرين والأنصار، المهاجرون جمع مهاجر، وهو من هاجر من مكة إلى المدينة يطلق عليه مهاجر، والأنصار هم الذين نصروهم، وهم الأوس والخزرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. وقال: من أحب الأنصار فهو المؤمن، فبيحبهم وأحبه. فهذه أوصاف شرعية، كما قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الآية هذه وردت كذلك أيضا في شأن المهاجرين والأنصار، والآية السابقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذه من الألفاظ الشرعية التي يثنى على أهلها باتصافهم إليها. لكن إذا كان الاتصاف بهذه الأسماء الشرعية يؤدي إلى التعصب وإلى التفرق وإلى التنازع وإلى التدابر وإلى التهاجر وإلى التقاطع، فيكون ذلك محرما. ولذلك حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: يا للأنصار، لما حصلت مشاحنة ومضاربة بين أنصاري ومهاجري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام هذان الحيان حتى كاد أن يقتتل، فقال: أفي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعونها فإنها منتنة. فنهاهم عليه الصلاة والسلام أن يتعصبوا لمثل هذه الألقاب وهذه الأسماء، وإن كانت شرعية، إذا كان هذا التعصب يؤدي إلى التفرق والتنازع والتداور والتهاجر والتقاتل، فذلك يكون محرما. لأن من المقاصد العظيمة أن تجتمع الأمة على الحق وعلى الهدى وعلى الخير وعلى البر والإحسان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهى الله عز وجل عن التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. فأهل السنة يتبعون هؤلاء الصحابة. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهل المقصود ما أجمع عليه الأربعة أما فعله واحد منهم؟ الصحيح هو ما فعله واحد منهم، ولا يلزم من ذلك إجماعهم، وذلك يلزم أن يترك ما فعله علي مثلا بعد موت الثلاثة، ويترك ما فعله عثمان لوحده بعد ترك الخليفتين، ويترك ما فعله عمر ومن بعده بعد موت أبي بكر، لو قلنا إنه لا يصدق ذلك إلا أن يكون قد أجمعوا عليه. ليس المقصود بذلك. وعثمان رضي الله عنه أخذ بجمع المصحف وجمع القرآن على حرف واحد، وأحرق بقية المصاحف، وأجمع الصحابة على ذلك. فلأجل هذا يقال يؤخذ بهذا، ويقال إن هذا هو الحق الذي أجمع عليه الصحابة، ويتبع ويقتفى أثرهم في ذلك. وعمر رضي الله عنه اتخذ الدواوين، وما حصل منهم هؤلاء الخلفاء الأربعة. وقد جاء في حديث سفينة: الخلافة بعدي 30 ثم يكون ملكا، كما عند أحمد وصححه ورواه غيره. فهؤلاء الخلفاء الأربعة يتمسك بسنتهم، وهم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأربعة: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، المهديين والخلفاء الراشدين، راشدون لاتباع، لأن خلافتهم خلافة راشدة على منهاج النبوة، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته وفي حكمه وفي تيسيره أمور الدولة، اقتفوا آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك سميت خلافتهم خلافة راشدة. المهديين اهتدوا بالكتاب والسنة من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، حذر عليه الصلاة والسلام من البدعة، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من البدعة أمر عظيم. إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكان يخطب بهذا في خطبة الجمعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وفي لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ذلك يدل على شناعة البدع التي تبتدع في دين الله عز وجل. والكلام حول البدعة يطول، نكمل الحديث إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.